تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء عليه بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الأحبة، بادي لي بدء أولا أعتذر عن هذا الموعد الذي قد تم تحديده مع حصول محاضرة لأخينا الشيخ فاضل أبي عبد الله عبد الرحمن بن عمر بن مرعي حفظه الله تعالى خارج الدار، فما كنت أعلم بهذا، ولقد هممت بتغيير هذا الموعد، ولكن لأن الإعلام قد انتشر فكان فيه حرج، وهو أن بعض الإخوة وربما الأخوات ربما يأتون من مدينة عدن وما جاورها إلى هذا المكان ويتكلفون ثم لا يجدون المحاضرة في موعدها، فجزاه الله خيرا الشيخ عبد الرحمن حفظه الله أكرمنا بإتمام المحاضرة في موعدها مع حبه الشديد وحرصه عن أن تكون المحاضرة في وجوده ومشاركته، ولكن الأمر كما سمعتم، فنسأل الله عز وجل أن يأجر الجميع وكذلك أن يعيننا على التسديد والمقاربة في أمورنا جميعا. أيها الأحبة، إننا معاشر طلبة العلم وخصوصا في مثل هذه الأيام بحاجة ماسة أن يذكر بعضنا بعضا بأمور كثيرة تعيننا على إصلاح ديننا ودنيانا، وتعين كذلك في إصلاح دعوتنا ومجتمعاتنا، خصوصا معاشر طلبة العلم ومحبين، وأنتم ترون هذه الفتن الكثيرة التي تموج كموج البحر، حتى أن الواحد منها يكون كبيرا فما ندري إلا وقد جاء ما هو أكبر منه، يرقق بعضها بعضا كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما أحوجنا أن نتذاكر بمذاكرات فيها من الإعانة على إصلاح أمورنا ودعوتنا، وهكذا كذلك على انتفاع المجتمع من جهودنا، ولا يخفى عليكم حاجة المجتمع للعلم والعلماء والدعاة وطلبة العلم ومن كان بمعنى هؤلاء، فإن حاجة المجتمعات للعلم والعلماء أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، كما كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: الناس يحتاجون إلى الطعام والشراب المرة أو المرتين، ولكنهم يحتاجون إلى العلم بعدد أنفاسهم. ومعناه أن حاجة الناس للعلم والعلماء أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، ويزداد الأمر تأكيدا أيها الأحبة إذا كان المجتمع يفتقر إلى طلبة علم صادقين وعلماء مخلصين وكذلك دعاة على الصراط المستقيم مستقيمين يفتقر المجتمع لأمثال هؤلاء، فإن الحاجة تشتد، الحاجة تشتد. وها نحن نرى فتن الشهوات والشبهات تعصف بمجتمعاتنا مع قلة من يوجه المجتمع إلى الدين الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته رضي الله عنهم أرضاهم. ومذاكرة العلم عموما وما يتعلق بهذا الباب خصوصا مما ينتفع به طالب العلم فضلا عن غيره، وينتفع به المتكلم والسامع والقريب والبعيد، وقد قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وفي هذا المجلس نتذاكر بعض القضايا والمسائل، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يعيننا وإياكم على إصلاح أمور ديننا ودنيانا. أول هذه الأمور معاشر طلبة العلم أهمية الجد والاجتهاد في طلب العلم. يكرر هذا المعنى بين الجين والآخر لأجل تأكيده وتأسيسه، فكم من أناس يسيرون في طلب العلم فتمر بهم الأيام والشهور والأعوام ومع ذلك لا يرى في نفسه ولا يرى من حوله ممن يرجو خيره الثمرة التي ترجى له. وما سبب ذلك بعد توفيق الله عز وجل إلا بسبب قلة الجد والاجتهاد في طلب العلم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره من حديث ابن عباس قوله عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فأنت يا طالب العلم ما دام أنعم الله عز وجل عليك بالصحة وأنعم الله عز وجل عليك بفراغ وتفرغ وأعنت على ذلك بهذه الدور الطيبة المباركة وهذه المراكز العلمية النافعة فإنها حجة من الله عليك أن تجد وتجتهد وتشكر الله سبحانه وتعالى في هذه النعمة. ولتعلم وكلنا والكثير منا يعلم ذلك لكنه من باب التأكيد، وهكذا لمن لا يعلم من باب التأسيس، أن من نسمع بهم ونقرأ من العلماء المجتهدين والأئمة النابغين والأعلام البارزين لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه براحة الجسد بل بجد واجتهاد في تحصيل العلم، حتى بخلوا بالقليل والكثير من أوقاتهم وأعمارهم وعند ذلك حصلوا هذا الخير الكثير. لا تقرأ في سيرة أحد من العلماء من السابقين أو اللاحقين أو الباقين ممن رفعه الله عز وجل ونفع به إلا وتجد في سيرته من معاني الجد والاجتهاد ما هو محل عظة وعبرة، ما هو محل عظة وعبرة. ولا شك أنه قد ذكر لكم في مثل هذا المجلس مرات وكرات من اجتهاد العلماء وكذلك حرص الأئمة في طلب العلم وتحصيله ما فيه محل عظة وعبرة لنا جميعا. كتاب الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى مليء بأخبار وقصص
العلماء في جدهم واجتهادهم في تحصيل العلم وبخلهم على أنفسهم في أوقاتهم، حتى أن أحدهم يبخل على نفسه بالطعام والشراب فيشق الكعك بالماء لما بينه وبين غيره من الطعام في أقل الوقت. صبروا على شدة العيش وقلة الطعام والتلذذ بأنواع المأكولات والمشروبات طمعا باستغلال الوقت لتحصيل العلم النافع، كما ذكر معنى ذلك عن ابن عقيل رحمه الله تعالى. وبعضهم من شدة حرصه على وقته يقرا عليه وهو ماشي وهو قاعد، بل حتى إذا دخل إلى الخلاء أمر بعض من حوله بأن يقرا عليه من العلم ما لا يفوت معه شيء من وقته، رحمهم الله رحمة واسعة، كما ذكر عن ابن الجوزي وذكر قبله عن أبي حاتم وغيرهم من العلماء والأئمة ممن كان عندهم الحرص الشديد على تحصيل العلم. ومن شدة حرصهم أنهم كانوا يحفظون المئين من الأحاديث بل الألوف، بل فوق ذلك ألوف الألوف، كما ذكر عن بعضهم أنه كان يحفظ 1000 حديث. ذكر ذلك عن أبي زرعة رحمه الله تعالى وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حتى قيل له في أحدهم: وما أدراك بذلك؟ قال: سمعتها له بابا بابا. مع أن حفظ الحديث ليس بالأمر السهل، خصوصا مع ما لا يخفى علينا أنهم يحفظون الأحاديث بأسانيدها برجالها، وهم الذين كانوا يقولون كما نقل عن الزهري رحمه الله: لئن أنقل جبلا من مكانه أهون علي من أن أحفظ الحديث. ومع ذلك كان من أئمة وكبار حفاظ الحديث، لكن يدل كذلك أنهم كانوا يعانون ويجدون ويجتهدون حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. واليوم إذا فتشت في حال الكثير من طلبة العلم تجد القليل منهم من يجد ويجتهد في تحصيل العلم النافع، سواء بحفظ كتاب الله وإتقانه وحسن تلاوته، أو كذلك بحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإتقانها وحسن معرفته بها، أو كذلك في مجهود العلم، أو كذلك في القراءة في أنواع العلوم بما يكون به تمكن طالب العلم حتى ينفع الله عز وجل به العباد والبلاد. المجتمع أيها الأحبة يحتاج إلى طلبة علم أقوياء عندهم من القوة العلمية ما يستطيعون به رد الشبهات عن أنفسهم وعن مجتمعاتهم، ما يستطيعون به أن يدبروا أمور الدعوة والدعاة وأحوال الناس بالحكمة والموعظة الحسنة والبصيرة بما يكون به نجاح دعوة هذا الداعي إلى الله. وبه نعرف أن معنى الآية العظيمة التي يكررها الكثير من العلماء والدعاة معنى عميق لا ينتبه له إلا القليل ممن وفق الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه البصيرة لا تأتي بنتف العلم هذه البصيرة لا تأتي بعواطف وحماسات أو بحفظ شريط أو شريطين أو خطة أو خطتين، تحفظ خطة أو خطتين وتوفر لأدائها أداء حسنا تتكلم بها في مسجد أو مسجدين، فيقول لك الكثير من الناس جاء الشيخ فلان، فإذا بك تغتر بنفسك. أمثال هذا المسلك سرعان ما تكون عاقبته سيئة وثماره وخيمة، لأنه لا يكاد يثبت مع ما تمر به من فتن الشهوات والشبهات. فلا تستغرب يا طالب العلم أن تجد بعض من مر على هذه المراحل يوما من الأيام، اليوم هو ممن استنفته بعض الدعوات المنحرفة، فقد وجد من كان يوما من الأيام في مراكز أهل السنة ثم صار بعد ذلك ممن استنفته الدعوات المنحرفة الكثيرة، سواء غرر به بشهوة، شهوة المال أو شهوة الجاه أو شهوة الرئاسة والتمكين أو غيرها من أنواع الشهوات، أو كذلك غرر به بشبهة من الشبهات. وما أكثر الشبهات التي يغرر بها بسطاء طلبة العلم، فإن الكثير من هؤلاء كانوا ضحية هذه الدعوات المنحرفة بسبب عدم تمكنهم من طلب العلم. أما من وفقه الله للتمكن من طلب العلم فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى كالغيث، حيثما وقع نفع ينفع الله عز وجل به، إن وضع في المدن المخصبة أو وضع في رؤوس الجبال أو في أمراض الصحاري فعلمه في صدره وفهمه قد حواه روحه، فضلا حوته روحه فضلا عما قد جمعه في ذاكرته وفي كراريسه ومحفوظاته وغير ذلك مما يكون بإذن الله عونا له في طريقه العلمي والعملي، فينفع الله عز وجل به العباد والبلاد. ولهذا نقول أيها الأحبة، نحن بحاجة أن نجد ونجتهد لأجل أن يخرج من هذه المراكز الطيبة المباركة طلبة علم أقوياء، طلبة علم أقوياء عندهم من القوة العلمية ما ينفع الله عز وجل بهم العباد والبلاد. لا يكفي أن تحفظ القرآن حفظا ملكلكا مزعزعا، حتى أن بعضهم ربما إذا ذهب في رمضان يصلي بالناس يصور صورة سيئة لهذه المراكز والدور. لا نحتاج إلى من يأخذ نسب من العلم فإذا به يتصدر ويأخذ بما لا يجوز له الأخذ به حتى يقبض في مسائل العلم. إذا سئل مسألة في المواريث أو مسألة من مسألة قلوا أيها الأحبة، بسبب عدم حصول التمكين ربما تظهر بعض الأخطاء في الساحة الدعوية، ومن أسبابها والأسباب كثيرة عدم حصول الجد والاجتهاد بتحصيل العلم. ولذلك يكرر بين الحين والآخر بأهمية الجد والاجتهاد لتحصيل العلم النافع، نجتهد بحفظ ما ينبغي حفظه من المحفوظات، ونجتهد بتعلم ما ينبغي تعلمه من أنواع العلوم والفنون، سواء علم العقيدة أو الفقه أو اللغة أو غيرها من العلوم الكثيرة المهمة التي لا يستغني عنها طالب العلم. ومن دخل وخاض وتدرج في هذه العلوم لم يزدد إلا اتهاما لنفسه بالنقص، ومن لم يعرف هذه العلوم لم يزدد إلا اغترارا بما عنده من قليل العلم. ولهذا كان يقول من يقول من الأئمة: لا تكن يا طالب العلم أبا شبر، يعني من سلك بطريق العلم شبرا واحدا اغتر بما عنده من العلم، لكن إذا خاض بالشبر الثاني والثالث فإنه يرى حقيقة العلم وأنه لم يأخذ منه إلا القليل، وأنه بحاجة ماسة إلى تعلم الكثير. ولهذا لا تستغرب ما قد يصدر من المبتدئين من تعالم ومن تعالي ومن غرور، كما لا تستغرب ما تراه من العلماء الصادقين مع ما عندهم من العلم والخير الكثير من تواضع ومن كذلك يعني تأني وحكمة، ما هو مدعاة لعظتنا وعبرتنا في هذا الباب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على الجد والاجتهاد لتحصيل العلم النافع، وأن يجعلنا ممن ينفع الله عز وجل به العباد والبلاد. والحمد لله أنتم ترون في مراكز ودور أهل السنة لليمن، وهذا المركز كذلك الخير الكثير، وبه كذلك إشارة إلى الجهود المباركة التي يقوم بها مشايخ ودعاة هذه ومدرسي هذه الدور، فجزاهم الله خير الجزاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد الجميع توفيقا وسدادا، وأن ينفع بهم العبادة والبلاد. وهي نعمة عظيمة أن يوفق طلبة العلم لدعاة ومشايخ وطلبة علم ومدرسين يعينوه باجتماعهم وبتهيئة مثل هذه الأماكن على ما يعينه على الجد والاجتهاد في تحصيل العلم النافع. ولا يخفى علينا أن هذه الدور مع ما فيها من تحصيل العلم فيها من حفظ الدين ما لا يخفى، حتى صارت بفضل الله حصن حصين يتحصن فيها وبها المسلم من أنواع الفتن التي تمر به المجتمع، فتن الشهوات أو فتن الشبهات. ومما نتوافى به أيها الأحبة ويا معاشر طلبة العلم، أمرا آخر لا يقل أهمية عن الأمر الأول مما يحتاجه طالب العلم حتى ينفع الله عز وجل به في نفسه وأهله ومجتمعه، ألا وهو الحرص على العمل بالعلم. فالعمل بالعلم أيها الأحبة من أعظم الأمور التي تعين طالب العلم على الاستمرار في طريق طلب العلم، وعلى التوفيق في ما يقصده من ثمرة العلم. وكما قيل: العلم شجرة والعمل ثمرة، فأنت إذا أردت ثمرة العلم فعليك بالعمل حتى يثبتك الله سبحانه وتعالى على طريق العلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يا أخي لا تتهم ولا بمسألة واحدة لا تعمل فيها بالعلم أن يبتليك الله عز وجل بها فيغير قلبك ويصرف وجهتك فتكون على خلاف ما كنت تعرف من نفسك. قال الله عز وجل في كتاب الكريم: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. كم من أناس تركوا طريق العلم ثم لم يوفقوا له، صرفتهم الصوارف، وربما كان من أسباب ذلك والأسباب كثيرة عدم حرص هذا الطالب على العمل بالعلم حتى تغير قلبه ولم يكن على ما كان عليه من حب العلم والرغبة به، لأنه دين الله سبحانه وتعالى. وقد قال سبحانه وتعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لا يمكن أن يصل إلى مرتبة العلماء الصادقين الناصحين من عنده شيء من الخيانة العلمية أو الخيانة العملية، لا يمكن، لأنه من الزبد الذي يذهب جفاء، لأنه من الزبد الذي يذهب جفاء. ولهذا كان السلف والعلماء والأئمة يحرصون على التفتيش في أعمالهم ومحاسبة أنفسهم بما يعينهم ذلك على الاستمرار في طريق العلم والتعليم. وربما انتبهوا من خلق أهاليهم أو حتى الدابة، كما روي عن بعضهم أنهم قال: إني لأرى أثر ذنبي في خلق أهلي ودابتي، في خلق أهلي ودابتي. وهذا معناه أنهم كانوا يفتشون في أعمالهم ويخافون على أنفسهم. فإذا كان هذا مع ما هم عليه من الحرص والجد والاجتهاد والتقوى، فكيف بنا نحن ونحن المفرطون المقصرون؟ فلا تستهن يا طالب العلم بخيانة معاملة وبحيلة في قول أو فعل. والله إن أثر الجنوب أعظم من أثر السيف، فالذنوب أثرها عظيم، تقضي على صاحبها أعظم من قضاء السيف. لو جرحت في جسدك لرجوت أن يشفيك الله سبحانه وتعالى بأنواع ما جعل الله عز وجل من دواء، فما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. لكن مرض القلوب أمره عسير وعلاجه ليس بيسير. لا يمكنك أن تدخل منظفا ولو كان من أقوى المنظفات حتى تطهر قلبك من آثار الذنوب والمعاصي وتحفظه وتحميه من الزيغ والانحراف، لأنه أمر معنوي ليس حسي. فلذلك أنت تحتاج إلى مراقبة أعمالك والتفتيش أقوالك. لما قالت أحد النساء في محضر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، قال: والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني عكرت ماء البحر وقالت كلمة في وقت امرأة انتقفت فيها صبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا القول العظيم، فكيف بمن يرمي الكلمات ومن لا يتورع بتصرفات لا تليق بمسلم فضلا عن طالب علم؟ هل ينتظر بعد ذلك توفيقا وسدادا فيما يرجوه من طلب العلم. الجزاء من جنس العمل. يا معاشر طلبة العلم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذا لم تحسن وجدت أثر ذلك، إذا أحسن وجدت أثر ذلك، فعليك أن تحرص على الإحسان حتى يحسن الله عز وجل إليه. بل إذا أحسن أنت تخاف أن هذا الإحسان لم يقبل منك، فهناك صدق وإخلاص وموافقة، أنت لا تدري هل أتممتها أم لم تتمها. فلذلك نحرص يا معاشر طلبة العلم على إتباع العلم النافع والجد والاجتهاد فيه بالعمل الصالح والحرص عليه، ليس فقط بالوقوف عند حدود الله بامتثال الواجبات والانتباه عن المحرمات، بل يجب أن يكون عندنا من المسارعة إلى الخير ما هو أعظم من ذلك، لأنك ترجو من الله سبحانه وتعالى أن يعينك وأن يعطيك أكثر من جهدك. فكذلك استعين بأنواع الطاعات ما يكون سببا لبركة عمرك وبركة وقتك وبركة علمك وبركة فهمك، فالأمر كله من الله سبحانه وتعالى وحده. لا تبخل على نفسك بقيام الليل ولا ما يتيسر من قيام النهار، لا تبخل على نفسك بصدقة قليلة أو كثيرة كما كان السلف الصالح فقراء يتصدقون على من هو أكثر منهم. تعلمون قصة عائشة الصحيح حين جاءتها المسكينة ومعها البنتان، ما وجدت أن تتصدق إلا بثلاث تمرات. اليوم من لا يجد في بيته إلا ثلاث تمرات؟ لا أظن أن هذا موجود، بل الكثير من الناس عندهم في بيوتهم ما هو أكثر من ثلاث تمرات من الطعام. بل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فيسأل هل عندكم من شيء؟ فيقولون لا، فيقول اللهم إني صائم. هل يوجد اليوم في بيوتنا من حاله كهذا الحال، يأتي إلى بيته ولا يجد شيء يأكله؟ فلا ندخل على أنفسنا بشيء من الصدقة ولو شيئا يسيرا، فهو عمر لنا في إصلاح أنفسنا. ألم يقل الله عز وجل في كتابه الكريم يمحق الله الربا وماذا؟ ويربي الصدقات. فسر بعض أهل العلم إرباء الصدقات وتربيتها ليس فقط بمضاعفة أجرها، بل كذلك وعظيم أثرها على صاحبها، لأن الله عز وجل قال في الآية الأخرى خذ من أموالهم صدقة ماذا؟ تطهرهم وتزكيهم بها. فالصدقة ليس فقط تحفظ لك الأجر ويضاعف لك فيه، بل هي تطهرك وتزكيك. أنت حين تخرج هذه الصدقة بيدك أخرجت مثلها وأعظم منها من قلبك من الشح والبخل، وهكذا كذلك ما كان بمعناه من الأخلاق الذميمة. لذلك لا يحرص الإنسان ويوفق لباب الصدقة فيكون شحيحا، ولا يكون بخيلا، ولا يكون أنانيا، ولا يكون حاسدا، ولا يكون متكبرا أبدا. كلما حرص على الصدقة أخرج هذه الأمراض من قلبه، أخرج هذه الأمراض من قلبه، لا يكون ظالما ولا متكبرا متوترا ولا كذلك متعاليا، بل كلما أخرجت ازداد حبا للضعف والفقراء، كلما أخرجت ازداد حبا للضعف والفقراء. أليست هذه تزكية عظيمة وطهرة أم لا؟ تزكية وطهرة، من لا يحبها؟ ولذلك نجد في العلماء من الرحمة بالخلق ومن الحرص على الحق ما قد يتعجب منه صغار طلبة العلم، لأن الكثير من طلبة العلم حين لم يجمعوا بين العلم والعمل لا يجتمع عندهم هذا، لا يجتمع عندهم الثبات على الحق مع الرحمة بالخلق، إما رحمة بالخلق مع ضعف بالحق، وإما قوة بالحق مع ماذا؟ مع غلظة بالخلق. لكن العلماء العاملون الذين هذبوا أنفسهم وزكوها بالعلم النافع والعمل الصالح وفقهم الله للوصول إلى هذه المرتبة، أن يكونوا أهل ثبات على الحق وفي نفس الوقت رحمة لماذا؟ بالخلق، رحمة بالخلق. وهذا الذي نطمع به ونريده، أن يوجد في المجتمع من طلبة العلم والدعاة إلى الله من هو رحيم بالخلق حتى يهدي الله عز وجل على يديه الخلق الكثير. ليس الشأن كل الشأن أن ترمي الحجة على الناس وتقول إلى نار جهنم، ولكن الشأن كل الشأن أن ترمي بها لتدعوهم إلى الله وتدخلهم في دين الله سبحانه وتعالى. وهذه هي مهمة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لقي من قومه؟ الشيء الكثير، ومع ذلك لما أتاه جبريل ومعه ملك الجبال وقد فعل به الشيء العظيم، ماذا قال؟ قال لا، قال إن الله أرسل معي ملك الجبال إن شئت، أطبق عليهم الأخشبين، قال لا إني أرجو أن يخرج الله من أطرافهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وهكذا ينبغي أن يكون طلبة العلم والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. لا يعني الرحمة بالخلق عدم الثبات على الحق، بل ثبات على الحق مع رحمة بالخلق، وهذا هو المطلوب. وهكذا من آثار العمل بالعلم والحرص عليه أنه كذلك عون لك على تحصيل ما لا تعلم من العلم. وكان الأئمة والسلف يستعينون على حفظ العلم بماذا؟ بالعمل به، يستعينون على حفظ العلم بالعمل به. فالعمل بالعلم عون لطالب العلم على حفظ العلم. أضرب لكم مثالا، والأمر أعظم من هذا، هناك كيفيات لأنواع من العبادات، منها على سبيل المثال التسليم، فإذا عمل بها الإنسان بين العلم والآخر لم ينسى هذا العلم، أعانه الله بالعمل بالعلم على ماذا؟ على حفظ العلم، أعانه الله بالعمل بالعلم على حفظ العلم. إذا كانت هذه مسألة من مسائل الصلاة فكيف بمسائل الدين العظيمة التي تتناول إصلاح نفسك وإصلاح أهلك وولدك وإصلاح مجتمعك، جوانب في العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق والسلوك وغيرها، إذا لا تعمل بهذه الأبواب كيف تعان على حفظ هذا العلم حتى ينفع الله عز وجل فيه في المجتمع؟ أنت يحتاج أن تعمل بأنواع من الأعمال التي دعا إليها ديننا. الصدق أين هو في حياتك اليومية؟ البر أين هو في حياتك اليومية؟ الرحمة أين هي في حياتك اليومية؟ التزكية، الطهرة أين هي في حياتك اليومية؟ نحن أمرنا بهذه الأخلاق والآداب وغيرها كثير، فحرص المسلم وطالب العلم على وجه الخصوص على العمل بها عون له على حفظ العلم وعلى انتفاع المجتمع مما معه من العلم. أنت تحتاج أن تذكر المجتمع في هذه الجوانب الكثيرة من العلم، ومما يعينك على انتفاع المجتمع منه فيها عملك بهذه الجوانب حتى يبارك الله عز وجل لك فيها. وهكذا كذلك مما نتوافى به أيها الأحبة في هذا الباب، ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم فضلا عن طالب العلم من الحرص على الأخلاق الكريمة الحسنة التي دعا إليها ديننا. إذا كان هذا مما أمر به المسلم فكيف بطالب العلم الذي هو يحمل تركة الأنبياء وهو واجهة هذا الدين؟ وللأسف ربما صار بعض طلبة العلم بسبب الخلل بهذا الباب منفرا عن دين الله سبحانه وتعالى ومنفرا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون فينا ومنا من ينفر عن دين الله سبحانه وتعالى. إن منكم لمنفرين، إن منكم لمنفرين، كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام، محذرا أن يكون في هذه الأمة من ينفر عن دين الله عز وجل بقول أو فعل. فالله الله معاشر طلبة العلم، أن يكون أحدنا منفرا عن دين الله بسوء خلقه. إمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه الله عز وجل بأعظم وصف، فقال سبحانه وتعالى: إنك لعلى خلق عظيم. انظر هذا الوصف الذي يصفه به ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك احرص واجتهد على تحصيل هذا الوصف، خصوصا وأنك تمثل دين الله سبحانه وتعالى. أنت لا تنظر إلى نفسك كشخص، انظر إلى نفسك كحامل لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وناقل عن دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا طعن فيك الناس في الغالب لا يطعنون لشخصك، بل يقولون هذا هو السني، هذا هو السلفي، هذا هو طالب العلم، هؤلاء هم أهل السنة، فينفرون عن دين الله عز وجل بسوء تصرفه. وتعرفون ديننا أمرنا أن نبذل لدين الله سبحانه وتعالى ولو كان بنقصان شيء من دنيانا، حتى كان من فضول وثواب هذا الدين إعطاء المؤلفة من مال الزكاة فضلا عن غيره، من مال الزكاة فضلا عن غيره. فإذا أنت يا طالب العلم لو خيرت بين نقصان دنياك على أن تحفظ دينك بحسن خلق فاختر نقصان الدنيا على نقصان الدين. قد تدخل في خصومة مع جار أو مع كذلك قريب أو صاحب أو غير ذلك، إن كان ذلك على حساب الدنيا فاعطه الدنيا واحفظ الدين وفز بما ينبغي أن تفوز به من أن تكون صاحب الخلق العظيم. فلذلك إذا تأملت في سيرة العلماء ومن سبقهم من سلف الأمة تجد أنهم لم ينازعوا في الدنيا ولم يحرصوا على دنيا، بل قدموا من الدنيا لحفظ الدين، قدموا من الدنيا لحفظ الدين. فكذلك ينبغي أن نحرص نحن. فمن الأسف الذي قد يؤلم من يريد الخير للمجتمع أن يكون في أوساط طلبة العلم من ربما أحرم دعوة ولم يبالي بذلك من أجل لعاعة بلعاعة الدنيا، لعاعة بلعاعة الدنيا. وما وقع يوم حنين حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم ولم يعط الأنصار وتألف من تألف، وتعلمون القصة حين جمع الأنصار فماذا قال لهم؟ قال لهم ما سمعنا. قال يا معشر الأنصار أورضيتم للعاعة من لعاعة الدنيا أعطيتها لأناس أو لأقوام أتألفهم بها على دين الله، ووكلت أو تركت أقواما لإيمانهم؟ الحديث إلى آخره، إلى أن قال لو سلك الأنصار شعبا أو واديا لسلكت شعب أو وادي الأنصار، الناس جدار والأنصار شعار، اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، حتى بكى القوم وأخضلوا لحامهم من البكاء. هذا درس عظيم استفاد منه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فكذلك ينبغي أن نستفيد منه معاشر طلبة العلم. احذر يا طالب العلم أن تزاحم على دنيا أو تخاطب لأجل دنيا أو يطيش خلقك من أجل الدنيا، بل اتبع الدنيا لحفظ الدين، ليس لحفظ دينك أنت، بل ربما حتى لحفظ دينك دين غيرك. ربما تجد اثنان إذا وجدت اثنين يختصمان في شيء معين واستطعت أن تصلح بينهما من دنياك فعلت ذلك لدين الله سبحانه وتعالى ولله سبحانه وتعالى. أليس هذا الموقف خلقا حسن وكريم؟ إن كان الجواب نعم، فلماذا لا يكون هذا الحق لطلبة العلم؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، فكلما كمل خلقك كمل إيمان، وكلما نقص خلقك نقص إيمان، ونقصان الإيمان نقصان وحرمان في طريق العلم. هذا أمر لازم، فالعلماء ورثة الأنبياء، لا يمكن أن يرث الأنبياء أهل الفجور وأهل الفجور، ومن كان لمعنى هؤلاء. فالله الله معاشر طلبة العلم في الحرص على الأخلاق الحسنة، ومن ذلك ضبط هذه الألسنة التي فكرنا منها كثيرا. اضبط لسانك، احذر من ان تطيش هذه اللسان بغير حق، فعاقبتها وخيمه. ورحم الله الحافظ ابن حجر كما نقل عنه انه قال يا ابن ادم لسانك اسدك، ان امسكته حرفك وان اطلقته افترسك، ان امسكته حرفك وان اطلقته افترسك. كم من الناس من أطلقوا ألسنتهم فافترستهم هذه الألسنة. احرص يا طالب العلم على أن تحفظ لسانك. ألم يمسك النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ويعظ معاذ ويحذره من أثر اللسان؟ وقال عليه الصلاة والسلام هل يكف الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فأين نحن من هذا؟ لماذا نرى في أوصاف طلبة العلم من لا يبالي بما يخرج من لسانه؟ ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. احرص على ربط لسانك مع نفسك، مع أهلك، مع ولدك، مع طلابك، وأعظم من هذا فيما يتعلق بدين الله عز وجل والخوف فيه. قد جعل الله عز وجل من أعظم الذنوب والمعاصي القول على الله بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، لا تتقول بدين الله ولا تتكلم فيما لا يجوز لك التكلم فيه. وفي الصحيح في حديث أبي هريرة المشهور إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، وفي الرواية الأخرى لا يتبين فيها، تهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، نسأل الله السلامة والعافية. احذر أن تتكلم بكلمة تهوي بك في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. أعطاك الله ماذا؟ أذن واحدة أم أذنان؟ أذنان. اجعل ما تسمع أكثر مما تتكلم، ما تسمع أكثر مما تتكلم. ولهذا كان العقلاء يعرفون أهل الحكمة بقلة الكلام وكثرة السماع، وكان من وصف نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كثير الصمت. وبهذا أحاديث كثيرة ذكرها العلماء، بل ألف بعضهم كتابا في الصمت، كما ألف ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى: احرص على الصمت، الهدوء، السكينة التي يعينك على الأخلاق الحسنة. فأكثر ما يرد على الإنسان من الأخلاق السيئة من لسانه، أكثر ما يرد عليه من لسانه، فلنحفظ ألسنتنا. لعله جاوب وهكذا مما نتواصى به أيها الأحبة، وهو كذلك من الأخلاق الكريمة العظيمة التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم فضلا عن طالب العلم، خلق الرفق والسكينة. الرفق الذي يعين طالب العلم على إصلاح نفسه وعلى إصلاح أهله وولده وعلى إصلاح دعوته وعلى إصلاح سيره العلمي والعملي في هذه الدنيا، فينفع الله به العباد والبلاد. أضرب لكم مثال: إذا كان هناك إنسان معه حديدة حادة، حركته فيه خشونة وطيش، حركته بهذه الحديدة فيه خشونة وطيش، وحوله أناس كثير، يسلم أم لا يسلم؟ يضر نفسه ويضر غيره، يضر نفسه ويضر غيره، بل يحتاج مثل هذا المقام أن يمشي بماله برفق وسكينة، ويحفظ الحديدة ويحفظ مكان الحج من الحديدة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة: من مر بالمسجد أو بالسوق أو أتى إلى المصلى ومعه نطال، أن يحفظ ماذا؟ نطاله، يحفظ سن النطال حتى لا يؤذي ولا يجرح أحدا. هذا من الرفق ومن السكينة التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم. إذا كان هذا بالأمر الحسي، فكيف بالأمر المعنوي الذي هو أعظم خطرا وأصعب تجاوزا؟ دعوة مليئة بأمور لا يخفى حسية ومعنوية تحتاج إلى رزق، أنت مع نفسك تحتاج إلى رزق. إذا كان طالب العلم ما يسلك الرفق مع نفسه ما ينجح في دعوته لطالب العلم. مثلا حتى في قراءة الكتب، عدة كتب ما ترفق هذا الكتب، تأخذ الكتاب ترمي به والآخر ترمي به، وأردت أن تأخذ كتاب فعدت على طرف الكتب، ما يمر عليك يومين أو ثلاثة إلا وقد تترك بسبب هذه الخشونة وتمزقت كتبك وتشتتت معلوماتك لأنك ما كنت رفيق في تحصيل العلم، أو كذلك تريد أن تأخذ الدروس فلم ترفق بنفسك، كلما وجع درس عدت بهذا الدرس، هنا درس هنا درس هنا درس هنا درس، وتسمع بالشريط وتأخذ الكتاب. ومن أخذ العلم جملة فاته جملة، هذا من عدم الرفق، مثال على عدم الرفق في تحصيل العلم. وهكذا كذلك في تربية نفسك، ما ترفق بنفسك فلا ترتب أمورك، ما يأتي وقت صلاة الجمعة إلا وأنت مبعثر، لا عندك ثوب ولا عندك عمامة ولا عندك، أنت ما رفقت بنفسك. فتمشي إلى الجمعة على بركة الله، مرة يرونك في الصف الأول ومرة يرونك وقد فاتتك ركعة، هذه من علامات عدم الرفق بنفسك، بعثرة وتشتت. عندك خطبة يأتي الناس تغلق الناس، من علامات عدم الرفق تصيب الناس بالقلق، وقت الخطبة وصاحبنا الخطيب ما جاء، يخرج الناس ينظر من هنا ومن هنا، أين الرجل؟ والله عفوا أنا ما انتبهت للوقت. وهكذا المواعيد دائما تخلف والدروس تتقطع، هذا من عدم الرفق، علامات من علامات عدم الرفق. فإذا كان هذا لمثل هذه الأمور فكيف بالأمور الدعوية العظيمة التي يتعلق بها إصلاح أحوال المجتمع؟ فنحن بحاجة عظيمة من الرفق، ومن الرفق الرفق بالقول، احرص على أن لا يخرج منك إلا قولا رفيقا. في حديث عائشة في الصحيح لما مر اليهودي وقال السلام عليكم، فردت عائشة رضي الله عنها بما يستحق هذا اليهودي وزيادة، ولكن ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق، ونهاها عما صنعت ونهاها عن الفحش، فقالت يا رسول الله ألم تسمع إلى ما قال؟ فقال لها أو ما سمعت إلى ما قلت؟ لأنه قال عليه الصلاة والسلام وعليكم رفق مع عدل، وعليكم ما قلته يرجع عليكم، لا حاجة للزيادة على ذلك. ولذلك تجد أن الذي لا يسلك مسلك الرفق في دعوته وفي أخلاقه وفي تصرفاته عاقبته سيئة. ونحن ينبغي أن نستفيد من الفتن. على سبيل المثال دعوة الحجوريين، قبل أن نعرف أنهم حجورية وأنه عندهم من الغلو وما عندهم من الخلق الحداد والمسلك الحداد، كانت لهم تصرفات مستهجنة وأقوال ومواقف مستقبحة، لكن ما أحد يتجاسر على التكلم والتحذير منها في ذاك الوقت. وأذكر كلمة قال لي شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في أيام ابنة أبي الحسن، لما وقع أبو الحسن بما وقع فيه ورد عليه العلماء والمشايخ، كان من أوائل ما خرج من دماج شريط فيه شعر ونظم أو رد شعري، يا أبو الحسن يا أبو الكفن، تذكرونه؟ ربما يذكر الكثير منكم. وكان الشريط مليء بالفحش والتفحش وزهيد في الرد العلمي الذي ينفع الله عز وجل به المجتمع. فقال لي شيخنا رحمه الله ابتليت الدعوة بعد موت الشيخ مقبل بهذين الرجلين، والله قال لي في ذاك الوقت، وسمعها الشيخ الصومري ومجموعة من المشايخ. هذا بمكره وهذا بحمقه، هكذا يقول الشيخ، هذا بمكره وهذا بحمقه. الشاهد هذا المسلك الذي فيه عدم الرفق ماذا كانت ثمرته؟ هذا الكلام قبل كم؟ قبل أكثر من 10 سنوات، سنوات عديدة. كم الآن لنا ستة؟ من يحفظ التواريخ؟ أحد يذكر؟ تقريبا أكثر من 15 سنة أو قرابة ذلك، قرابة ذلك. فالشاهد من هذا انظروا هذا الجفاء وهذه الشدة ماذا كانت ثمرتها. إذا لم يرجع الإنسان ويراجع نفسه يخشى أن يتراكم عليه الران فيصرف قلبه ويزيغه من حيث لا يشعر. ليس هذا من خلق النبي عليه الصلاة والسلام، الفحش والتفحش والجفاء والغلظة ينبغي أن تحذر منه. قد يقول قائل هل معنى هذا لا نرد على أهل البدع والأهواء؟ هل معنى هذا نسكت عن الباطل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الجواب لا، ما قال هذا، ما أحد قال هذا، ولكن أسلك مسلك العلماء. ليس هذا فقط، بل هناك من الأمور ما ينبغي أن تترك للعلماء. ارفق بنفسك، إن الله رفيق حب الرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نهي عن شيء إلا شانه. ليس بكل مشكلة وكل فتنة لا بد أن يتكلم فيها كل الناس. هل الناس يحتاجون أن يتكلم فلان وفلان بكل فتنة حتى يعرف أن فلان تكلم وقال كذا وفلان تكلم وقال كذا؟ بعض الناس مغرور بنفسه، سرعان ما يقع شيء إلا من أول الكاتبين ومن أول المتكلمين. هل يحتاج المجتمع للصغار أم يحتاج للكبار؟ يحتاج للكبار، فلنترك هذه الأمور للكبار، خصوصا النوازل والأمور العظيمة التي ينبغي أن تكون للكبار. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، كل واحد يتكلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يسكت الجميع، يتكلم الكبار، يسمع إلى الكبار ويفهم كلام الكبار. أما أن يتكلم كل أحد وتبدأ المطاحنات والمصارعات فهذا ليس بمسلك صحيح. فلنربي أنفسنا على الرفق بأنفسنا والرفق بدعوتنا، وليس من اللازم أن يكون لك رأي في كل قضية. واعرف قدر نفسك أن المجتمع لا يحتاج إلى رأيك ولا يحتاج إلى رأيي، ولكن يحتاج إلى رأي من؟ الكبار. وما ضرك لو صمت وسكت، أليس هو أسلم لك؟ أسلم، إلزم الصمت والهدوء، أسلم صدرك العلماء، إن تكلموا تكلموا بعلم وإن سكتوا سكتوا بعلم، أسلم مسلك العلماء. إذا كان الكبار وسعهم الصمت لماذا لا يسعك الصمت؟ ليسعك الصمت. إن كان هناك شيء فاتركه للكبار، حتى لو أن الكبار اختلفوا في قضية معينة فاتركه يكون بينهم، يراجع بعضهم بعضا، فهم بين الأجر والأجرين، هم بين الأجر والأجرين. أما أنت إذا تكلم بين الوزر والوزرين أو ربما أكثر، لأنك تكلمت فيما لا يجوز لك الكلام فيه وفيما لا يؤذن لك به. ويصدر هذا كثيرا كما قلنا بسبب قلة التربية العلمية أو العملية. فلنهذب أنفسنا معاشر طلبة العلم ولنعمل بهذا العلم. ومن العمل بالعلم تتبع مثل هذه الأخلاق العظيمة الكريمة التي به نحفظ أنفسنا ونحفظ مجتمعاتنا ونحفظ دعوتنا، وخصوصا إذا كان الأمر يتعلق به تفريغ دعوة أهل السنة والجماعة، أهل الدعوة الواحدة. فينبغي الحذر من ذلك، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيطان أيضا يعمله المصلون، لكن لماذا؟ بالتحريف. فاحذر من أن يدخل عليك الشيطان من هذا الباب. طهر قلبك من كل ظلم ومن كل كذلك تعدي، والزم غرض العلماء. ومما يعين على ذلك كما سمعنا الرفق، أن تربي نفسك على الرفق والهدوء والسؤدة التي هي من أعظم الأسباب التي تعين على السلام النفسي. كم ينصح العلماء بهذا، والقليل من يوفق والموفق من وفقه الله. وكما قلنا لا يعني ذلك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبع بالحق، لكن كما قلنا لسير العلماء. ليست كل قضية لا بد أن تتكلم فيها، بل ليس كل قضية يجوز لك أن تتكلم فيها. هناك من القضايا ما لا يجوز أن يتكلم فيها إلا الكبار، وهي النوازل العظيمة التي تنزل بالمجتمع وبالأمة. ومما نتواصى به وبه نختم معاشر طلبة العلم، نحن بحاجة كذلك أن يذكر بعضنا بعضا بأن نعرف قدر العلماء وأثر العلماء. فمعرفتنا لمنزلة العلماء وأثرهم على المجتمع يعيننا على معرفة قدر أنفسنا أولا. ورحم الله من عرف قدر نفسه، ويعيننا كذلك على حفظ منزلة العلماء في المجتمع الذين نفع الله عز وجل بهم العباد والبلاد، ويعيننا كذلك على العدل فيما قد يقع من قضايا حتى ولو وقعت بين بعض أهل العلم. فهناك حق وهناك باطل، وهناك مصيب وهناك مخطئ. وأنت كيف تعرف ذلك؟ قد يقول قائل أنا ما عندي من القوة العلمية ما أستطيع أن أعرف به الحق من الباطل، خصوصا في المسائل الدقيقة. يقال قد كفانا سلفنا وأئمتنا ذلك. لما سئل معاذ عند أبي داود وغيره حين أوصى بالجنان زلة الحكيم والعالم، فإن الشيطان قد يقول الباطل على لسان العالم. قالوا وكيف نعلم ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إياك من كلماته المشتهرات التي يقال ما هذه ما هذه. وكثيرا ما كان يقول شيخنا مقبل الواجع رحمه الله تعالى إذا شد العالم بالمسألة فعليكم بقول الجماعة، فإن جماعة هذه الأمة لا تجتمع على باطل، ومعناه قد صحت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. العالم قد يخطئ فيرد عليه غيره من العلماء، ثم بعد ذلك هذا الرد به يعرف المسألة وصاحب المسألة وحاله. وما وقع من اختلاف لم يصل إليك فهمك لم يصل إليه، وعلمك لم تستطع أن تصل إلى الحق، اتركه للعلماء. فالعلماء يجري بينهم من تناقش ومن كذلك يعني التداول في المسألة ما يكون به إعانة المجتمع على الخير. أما إذا حصل الولاء والبراء الضيق والشحناء والبغضاء والعداوة وغير ذلك، حتى لو علم الحق ربما والعياذ بالله بعض الناس يأتي الكبر بسبب ما حصل من عداوات ومشاحنات وأمور أخرى ربما تكون سببا في حصول الفرقة، وهذا ما لا يجوز أن يكون بين أهل الحق. ولذلك يكرر فيقال علينا بالرفق والسؤدة والسكينة في هذا الباب، وأن نعرف في العلماء قدرهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: البركة مع أكابركم. كلمة عظيمة بالتطبيق يكون أمرها عسير إلا على من وفقه الله سبحانه وتعالى. لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. البركة مع أكابركم ليس معناه أن تسابق العلماء، كما أنه ليس معناه أن تتأخر عن كلام العلماء، بل لازمهم، لا تتقدمهم ولا تتأخر عنهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.